السلام عليكم ورحمة الله. إيسر خلاوت زويا هانتوك ستيك شبيل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فكنا ذكرنا إخوتي في الله موقفا من مواقف الصحابة، من مواقف السلف الصالح، لمن أراد أن يطلع عليه وأن يستزيد من الاطلاع على هذا الموضوع الذي فيه خير كثير، حتى يتأسى بهم ويعمل بما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم. فالتوكل لا شك أنه أمر مهم وعظيم، وكما ذكرنا توكل الطيور التي تذهب من أعشاشها وترتحل من بيوتها طالبة الرزق، متوكلة على الله تبارك وتعالى. فينبغي ويجدر بالمؤمن المسلم أن يكون توكله على الله تبارك وتعالى حق التوكل. والتوكل موضوع طويل كذلك، ومذكور في كتب العقيدة، وأهل العلم يفصلون فيه تفصيلا. فكما هو معروف لكل مقام مقال، ومن أراد أن يستزيد في هذا الأمر وغيره من الأمور والمسائل فله أن يطلع على كتب أهل العلم وشروحاتهم، ونتطرق إلى هذه المواضيع كذلك إن شاء الله في المستقبل، كما قد ذكرناها وأخذناها في السابق. سأل الله تعالى أن يوفقنا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية التي ذكرناها: الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء، فما اكتتروا لذلك، بل توكلوا على الله تعالى واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والمسلم عليه أن يعرف الله تبارك وتعالى في الرخاء، حتى يعرفه الله عز وجل في الشدة. في الشدة، فكان حال السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو هذا، كانوا يعرفون الله في الرخاء، فيلتجئون إلى الله تبارك وتعالى في الشدة، فيجيرهم الله عز وجل ويعيذهم مما استعادوا به، لأنهم عرفوا الله تعالى في الرخاء. فمثلا نجد أننا نحن أو الكثير من الناس أو بعض المسلمين ماذا، قد لا يقرأ القرآن في بيته، ولا يلتفت لقراءة القرآن ولا مدارسته، لكن عندما يمرض له شخص من في عائلته فتجده يبحث على من يقرأ عليه القرآن. لماذا لا تقرأ القرآن بنفسك في بيتك؟ لماذا لا تقرأه أنت على أولادك ومع أولادك ومع أهلك، حتى تعلمهم ما يسر الله تعالى، سواء في خارج الأحكام أو في أحكام القرآن المتعلمة بالأمور التكليفية، بالمسائل التكليفية، أو ما جاء من أخبار فيه وعقيدة وغير ذلك من الأمور. لماذا لا نقرأ القرآن في بيوتنا؟ لكن عندما تنزل بنا نازلة وتقع المشكلة، تجد الآن إنسان يكثر القرآن. الإنسان ما كيقرأش القرآن في الدار، لكن إذا مرض له شيء، واحد ولد صغير مثلا ولده مرض ولا ما كينعش مزيان، تلقاه يكثر القرآن ويكثر كذا ويقرأ ويدير ويفعل. لماذا لم تكن تقرأ القرآن من قبل؟ ثم قد لا يسر له الله تبارك وتعالى ما يرجوه من الشفاء. فماذا قد يتجر هذا الإنسان والعياذ بالله وينتكس ونسي أنه قد نسى ذكر الله تعالى من قبل، نسى أن يقرأ القرآن في بيته أو تناساه ولم يلتفت إلى ذكر الله عز وجل في ما مضى، والآن يريد أن يطلب من الله تعالى الشفاء بكلام الله تبارك وتعالى، ويريد أن يكون الشفاء في الحين أو في اليوم نفسه. فلهذا الصحابة كانوا يعرفون الله تعالى في الرخاء، فيعرفهم الله تعالى في الشدة. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله تعالى واحفظ حرمات الله تبارك وتعالى ولا تقع فيها ولا تنتهك شيئا منها. يعرفك الله عز وجل في الشدة. إذا تعرفت على الله عز وجل في الرخاء يعرفك ربك عز وجل في الشدة. فينبغي هكذا أن نكون، وهذا هو السلف الصالح، كانت حالتهم وكان حالهم هو هذا. فقال رحمه الله تعالى في تفسير الآية التي ذكرناها: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فنعم الشجاعة إخوتي في الله، ونعم الصدق مع الله تعالى في الرخاء والشدة. وقد بذل الصحابة الكرام كل نفيس وغال لله تعالى، فكان المولى عز وجل يثني عليهم ويشيد باتباعهم، كما قال عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فهذا وصف من الله تبارك وتعالى لهم، أنهم حققوا الإيمان، أنهم حققوا الإيمان على أكمل وجه، وقدموا كل غال في سبيل الله نصرة لدين الله تبارك وتعالى، فنصرهم الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم. قدم النصر لله تعالى في حياتك اليومية من اتباع دينه وتطبيق السنة كما ينبغي، وتطبيق كلام الله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل، واتق الله تعالى ما استطعت في شؤونك اليومية وأمورك اليومية كلها، فسوف ينصرك الله تبارك وتعالى في حال الشدة. إنسان عليه أن يراقب الله كما كان السلف الصالح يراقبون الله تبارك وتعالى، يذكر الله تعالى قياما وقعودا، حتى في نومته عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن ينام النومة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب المراقبة لله تبارك وتعالى، حتى في اعتقاده وأعماله وحركاته وسكناته وكل ما يفعله الإنسان ويقوله ويعتقده، ينبغي أن يراقب الله تبارك وتعالى فيه، حتى يبارك الله له عز وجل فيما يصدر منه من أقوال وأفعال واعتقادات.
Wat dus omgaat, beste broeders en zusters. De broeder Abul Munzir, hafizahullahu ta'ala, vervolgt zijn les. En de les die gaat dus over hoe kunnen wij de manhaj van de salaf volgen. En hoe kunnen wij dezelfde weg bewandelen. We waren voor het gebed afgesloten, of we hadden afgesloten met het punt wat gaat over het tawakkul. Dat als een persoon Allah subhanahu wa ta'ala echt zou vrezen, en dat als een persoon echt de tawakkul zou hebben, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala hem voorzien. Net zoals de vogels worden voorzien, die met een lege maag weggaan en vol terugkomen voor hun en hun kinderen. En dit onderwerp betreft het tawakkul, het vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala, is een heel lang onderwerp. En daar zijn boeken over geschreven. Dus degene die er meer over wil weten, kan daar naartoe terugkeren. Een moslim, beste broeders en zusters, die dient Allah subhanahu wa ta'ala te kennen wanneer het makkelijk met hem gaat. Die dient de regels van Allah subhanahu wa ta'ala in acht te nemen wanneer het makkelijk met hem gaat. Opdat Allah subhanahu wa ta'ala het voor hem makkelijk maakt wanneer hij zich in een moeilijke situatie bevindt. En zo waren de salaf, ridwanullahi alayhim. Zij praktiseerden de dien van Allah. En zij hielden rekening met de wetten van Allah. Zij volgden de bevelen op. En zij vermeden hetgene wat verboden was. En Allah subhanahu wa ta'ala maakte het voor hun makkelijk wanneer zij het moeilijk hadden. Veel van de mensen vandaag de dag, die lezen de Koran niet of nauwelijks, helaas. Maar als iemand ziek is, als hij zelf ziek is of een van zijn familieleden, dan gaat hij op zoek naar iemand die de Koran over hun kan reciteren. Waarom, beste broers en zusters? Waarom lees je de Koran niet van tevoren? Waarom lees je zelf niet de Koran? En waarom lees je het niet met je vrouw en met je kinderen? En onderwijs jij hun hetgene wat jij kent? Of dat nou te maken heeft met ahkam al-tajweed, of dat te maken heeft met bepaalde uitleg van verzen en bepaalde voorschriften in de islam. Nee, dat doen de meesten niet, of dat doen veel niet. Pas als iemand ziek is, dan pas gaan zij de Koran lezen. Terwijl jij de Koran altijd moet lezen. En zo waren de salaf. Ze kenden Allah subhanahu wa ta'ala in gemakkelijke tijden. En Allah subhanahu wa ta'ala die maakte het voor hun makkelijk in de moeilijke tijden. En dat is ook precies de reden waarom de genezing, of dat is een van de redenen waarom iemand, ook al gebruikt hij de Koran, dan komt de genezing niet. En veel van deze mensen, die zijn het dan zat, als ik dat goed verwoord. Die lezen de Koran, maar er komt geen genezing. Want het probleem zit er namelijk in, dat veel van deze mensen voor de ziekte de Koran nooit gingen lezen. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ihfadillaha yahfadk. Bescherm Allah en dan beschermt hij jou. Bescherm Allah, daarmee wordt bedoeld, bescherm de wetten van Allah. En hou je ervan, of hou je eraan vast. Wees oprecht tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. De sahaba ridwanullahi alayhim, die gaven alles op omwille van de religie van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zijn zij dan ook geprezen in de Koran. Dus we moeten daarom ook de sunna praktiseren, zoals de sahaba hadden gedaan. En wanneer wij zeggen de sunna praktiseren, dan bedoelen wij de hele sunna. Zodat Allah subhanahu wa ta'ala jou laat overwinnen. Volg de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala op. En houd er rekening mee in elke situatie. Zoals de salaf dat deden. Vrees Allah subhanahu wa ta'ala. Ook al ben je aan het slapen. Vrees Allah subhanahu wa ta'ala. En slaap zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft geslapen. En zoals hij ons dat heeft geleerd. Zodat Allah subhanahu wa ta'ala een persoon zegent in zijn uitspraken en daden.
فلهذا إخوتي في الله كما ذكرني أحد الإخوة الآن بعد الصلاة فقال ربما بعض الناس لا يفهمون معنى التوكل وحقيقة التوكل وأركان التوكل ونواقض التوكل وهلم جر. فالمقام كما قلنا لا يتسع لذكر كل حيثية وكل مسألة الوقوف عندها والاسترسال فيها، لأن المقام لا يتسع أولا، ولأننا إذا ذكرنا كل مسألة ووقفنا عندها واسترسلنا فيها إلا وقد خرجنا عن الموضوع الذي نحن بصدده. لكن في الحقيقة قد بعض الناس قد يعرف التوكل أو عارفه ولم يستطع تطبيقه في حياته. من هذه الناحية نعم موجود الأخ، نعم عنده حق من هذه الناحية، إن قد رأينا بعض الإخوة مثلا متوكل على الله ومتوكل وليس متوكل بحيث أنه في البيت جالس لا يشتغل ولا كذا ويقول لك ربي هو الرزاق، الله هو الذي يرزق، فهذا ليس توكل، هذا تواكل، وهذا مذموم في حد ذاته. فلا بد من التوكل ركنا بعد الاعتماد على الله تبارك وتعالى. الركن الثاني وهو اتخاذ السبب، وفي المثل الذي ضربناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما يخص الطير أنها تذهب من عشها وتخرج من أعشاشها وأبناؤها في العش ينتظرونها، تذهب وبطنها فارغ تتوكل على الله في ذلك، ولم تجلس في مكانها وفي عشها وانتظرت أن يقع الأكل في فمها، بل توكلت على الله واتخذت السبب. اعقلها وتوكل، توكلت على الله عز وجل واتخذت السبب في ذلك بحثا عن الطعام. فالإنسان لا يقول والله عندي أولاد ربي هو اللي يرزقهم، أنا متوكل على الله عز وجل وربي هو اللي غادي يرزقهم الحمد لله، وهو عطيها النعاس والنوم وكذا إلى غير ذلك، ثم يقع عليه المشاكل ويصبح مثلا هو ما اقتدى بالسلف الصالح بل اقتدى بالصوفية، اقتدى بمن؟ بالصوفية الذين يرون أن اتخاذ السبب ليس أمرا مطلوبا أو قد يستغنى عنه ما دام أن العبد قد توكل على الله حق التوكل فيغنيه عن اتخاذ السبب، وهذا في حق ذاته أمر باطل، أمر باطل ولا حقيقة له في الشرع وحتى في الواقع، لا حقيقة له حتى في الواقع. فالإنسان الذي يجلس في مكانه ولا يطلب الرزق ولا يتخذ لا يتخذ السبب، وإن كان متوكلا بزعمه فلا يأتيه شيء، أش غادي يطيح عليه الفلوس يطيح عليه من السماء، الرزق يطيح عليه من السماء أبدا أبدا. هذا طير حيوان جالس في عشه ينتظر الأكل يقع في فمه، لا خرج ويمشي ويغامر كذلك، يدير مغامرة في الطريق ويريسكي بالحياة دياله، حتى إذا كان الطعام في الطريق السريع إذا كان الطعام في شنال باخ ينزل يأخذه ويهرب، مع أنه هذا أمر خطير، يعني يخاطر بنفسه ليقتات ويعود والرزق رزق ربه تبارك وتعالى والأكل في بطنه حتى يعين أو يعطي لفراخه الأكل. فنعم لابد أن نفهم ما معنى التوكل ونفهم ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل ومتى نقولها وما نقول هذه الأمور، ليس في الرخاء في الشدة فقط نعرف الله عز وجل، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اعرف الله قبل ما تكون قبل ما تمرض قبل ما يقوع لك المشاكل، نهار اللي ما كانوش عنده المشاكل الفلوس كاينين الحمد لله ما خصها حتى شي حاجة راه بخير، ما كيجي للجامع ما كيدور في الجامع، إلا جا للجامع إلا جات له القانة الله أعلم إلى عنده شيء مسألة صغيرة في البيت خصها يقدها غير شيء طبي صغير يقدها يفرط في صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء يقول لك أنا مشغول. لكن هل يقول لها يروح للمستشفى ويقول لها يا فلان راه فيك المرض فلاني وفيك كذا من المرض تلقى كل يوم في المسجد؟ هذا كيف هذا؟ هذا تناقض. لماذا لم تعرف الله قبل؟ قبل عرفت الله سبحانه وتعالى من قبل، لماذا الآن فقط؟ ثم يرجو النجاة ويرجو أن يشفيه الله عز وجل وإلى غير ذلك من الأمور. فبالعكس الصحابة ما كانوا هكذا، وما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وإذا أردنا أن نقتدي بهم فعلينا أن نعمل بما كانوا عليه وأن نتوكل على الله ونتخذ السبب، وعلينا أن نحفظ الله تبارك وتعالى ونعرف الله عز وجل في الرخاء حتى يعرفنا الله تبارك وتعالى في الشدة. يقول الله عز وجل مادحا أهل الإيمان وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. علم الله في ما في قلوبهم من الخير والإيمان الصادق والراسخ بالله تبارك وتعالى، ففتح الله تعالى عليهم الفتوحات وأيدهم الله تعالى بنصره، بل ورضي عنهم وهذا خبر لا يقبل النسخ. إذن رضي الله تعالى عنهم، ومن رضي الله عز وجل عنه فلن يسخط الله تعالى عنه أبدا أبدا. لهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا على عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا. إذن لا يرضى الله عز وجل على عبد هكذا، بل يرضى على الله عز يرضى الله تبارك وتعالى على عبد يستحق الرضا. علم الله أن هذا الإنسان يستحق الرضا فيرضى الله تبارك وتعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: فلا يرضى إلا على عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك. فعلم الله في علمه الأزلي أنه يستحق الرضا، وقد رضي الله تعالى عنه في علمه الأزلي. فما دام أن الله رضي عنه فلن يسخط عنه أبدا، وهذا خبر من الله تبارك وتعالى في حق الصحابة، فلا يدخل في الخبر النسخ، لا يدخل عليه النسخ. فتبا لمن سب الصحابة وتبا لمن انتقص الصحابة، وهذا والله من أقبح الاعتقادات والمعاملات التي يعامل بها بعض القوم وهم الروافض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فتبا لهم من صنيعهم القبيح والخبيث الذي يفعلونه ويقعون فيه طيلة السنة والعياذ بالله. دعاء بالويل دعاء عليه.
En aangezien we het voor een gedeelte over het tawakkul hebben gehad, de ware tawakkul waarmee een persoon de manhaj of de pad of het pad van de zelf kan bewandelen, is er een belangrijk punt wat genoemd moet worden. Sommige van de mensen Zoals een van de broeders al-Akh erop attendeerde. Sommige mensen die begrijpen niet wat de tawakkul inhoudt. Als wij het over de tawakkul hebben. En hij denkt dat hij het praktiseert, maar in feite doet hij dat niet. Hij werkt niet, hij is werkloos. Hij zit thuis. Hij zoekt ook geen werk. En hij zegt Allah is de Razzaq. Allah is de voorziener. Dat is niet de bedoeling. Want degene die dit doet, die kent de voorwaarden van het tawakkul niet. En die kent de zuilen van het tawakkul ook niet. Want de eerste zuil van het tawakkul, of een van de zuilen onder andere van het tawakkul, is sowieso het vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. En als tweede, de redenen verrichten. De redenen verrichten, zodat de persoon hetgene krijgt wat hij nodig heeft. En als voorbeeld, de vogel, die in de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is opgenoemd. De vogel die weggaat van haar nest en eten gaat zoeken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt dus, om de hadith te herhalen. Hij zegt, als jullie op Allah subhanahu wa ta'ala, als jullie op Allah echt zouden vertrouwen, dan zou hij jullie voorzien. Net als hoe hij de vogels voorziet. Die gaan leeg weg en die komen vol terug. Ongeveer de betekenis van de hadith. Deze vogel die vertrouwt op Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals de profeet heeft gezegd. Maar blijft die zitten in haar of zijn nest? Het antwoord is nee. Deze vogel die gaat weg. Of die vliegt weg. En die zoekt eten. Dus we dienen niet te zeggen, ik heb kinderen, maar Allah is de voorziener en het eten komt vanzelf. Nee, dat is niet de bedoeling. Je moet de asbab verrichten. Je moet redenen verrichten, zodat jij de voorziening krijgt van Allah subhanahu wa ta'ala. Want als jij zegt, ik vertrouw op Allah, maar ik verricht geen asbab, dan ben jij in feite, of dan volg jij in feite de zelf niet. Maar jij volgt de Sofia. Want die hebben, in sommige van hun, de gedachtegoed die zij hebben, is dat zij het tawakkul van Allah, het tawakkul voor Allah subhanahu wa ta'ala, voldoende zien zonder asbab te verrichten. Terwijl een van de zuilen van tawakkul, dat is het verrichten van de asbab. Want voorwaar, het eten zal niet vanuit de lucht op je vallen. Daar zal je toch echt wat voor moeten doen. Net als deze vogel. De vogel die gaat weg. En die vliegt een hele eind. En die neemt zelfs grote risico's om aan eten te komen. Als een vogel een stukje eten ziet op de snelweg, dan gaat hij naar de snelweg om het te pakken. Hij neemt risico. En daarom, beste broeders, dienen wij de asbab te verrichten. En dienen wij Allah subhanahu wa ta'ala te kennen wanneer het makkelijk is. Zodat hij het voor ons makkelijk maakt als wij het moeilijk hebben. Sommige mensen die komen misschien helemaal niet naar de moskee. Of die komt wel naar de moskee. Maar als hij met iets bezig is, dan bidt hij niet meer. Als hij als voorbeeld een nieuwe tapijt moet leggen, dan bidt hij de Asr niet en ook niet Salat al-Maghrib. Hij zegt, ik ben bezig. Maar wanneer hij op een dag naar de ziekenhuis gaat en ze zeggen tegen hem, jij hebt bepaalde ziektes, dan zie je hem opeens elke dag in de moskee. Elke dag is hij in de moskee. En hij hoopt op bevrijding. En hij hoopt op gemak. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus waar het om gaat, beste broeders, we dienen op Allah subhanahu wa ta'ala te vertrouwen. En we dienen de redenen te verrichten. Zoals de sahaba deden. Deze sahaba, waarover Allah subhanahu wa ta'ala tevreden is. Zoals in surat Al-Fath staat. Allah subhanahu wa ta'ala die zegt, laqad radiyallahu. Dat betekent, Allah subhanahu wa ta'ala is tevreden. Over wie? Over degene die de bay'a hebben gedaan onder de boom. Wie zijn dat? De sahaba. Fa'alima ma fi qulubihim. En hij wist wat in hun harten was. Tot aan de einde van deze ayah. Laqad radiya, dat is zoals Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah zegt, een oude eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ik ben tevreden over hun. Dus dat betekent dat hij voor altijd tevreden over hun zal zijn. Ridwanullahi alayhim. En dat hij niet kwaad op hun wordt. Dit is de sahaba. Of dit is wat Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran heeft gezegd over de metgezellen. Dus wee op degene die hun uitschelden. En die hun waarde kleiner willen maken. Zoals de Rawafid.
لهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم مشيدا كذلك بمكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبإيمانهم العميق الراسخ يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه فعلم الله تعالى ما في قلوبهم فبوأهم هذه المكانة العظيمة التي تبوؤوها من رب العزة ونعم المكانة ونعم الفضل كذلك إخوتي في الله كيف نحاول أن نعالج أحوالنا ونعالج الأمور التي هي مذمومة ونبعدها عن أنفسنا ونتحلى بالاعتقاد الطيب الحسن وكذلك بالسلوك الطيب الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وتحلى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلمهم في ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الالتزام بما كان عليه السلف الصالح يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما أي الناس تتفاوت تختلف وتتفاوت كما يتفاوت المؤمنون في إيمانهم يتفاوتون في أعمالهم يتفاوتون في استقامتهم ويتفاوتون في تطبيق دين الله تبارك وتعالى تفاوتا عظيما فمنهم من تجده يتحلى بالاعتقاد الحسن والصحيح والراسخ في الله تعالى وفي كتابه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الكرام وتجد أن أخلاقه أخلاقا عالية وسلوكه سلوكا طيبا وقد تجد غيره ممن هو أقل منه بكثير فتجد أنه مذبذب وتجد أنه ذو سوء أو ذو سلوك سيء وقد تجد العكس أن إنسان يتحلى بماذا؟ يتحلى بالأخلاق الطيبة والحميدة فيما يظهر للناس ويتغافل ماذا؟ ويتغافل عن الاعتقاد الصحيح كما يفعل أهل البدع أنهم يحسنون سلوكهم ويحسنون تعاملهم وأخلاقهم وتعاملهم مع الغير ويتغافلون ويتجاهلون لا يجهلون يتجاهلون ويتغافلون عن ماذا؟ عن التعامل مع رب العزة وهو الاعتقاد الصحيح فتجد أن في معتقداتهم الطوام والعياذ بالله ما تشمئز منه النفوس وتقشعر منه جلود الذين آمنوا من اعتقادات خبيثة يحملونها بين طياتهم لأنهم لم ينشغلوا بالغاية الكبرى والعظمى التي هي توحيد الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون كما قال أهل التفسير إلا لتوحيده تعالى فمن التوحيد يستقي المسلم الأخلاق الحسنة والحميدة من التوحيد يتعلم كيف يكون خلقه حسنا مع ربه ومع كذلك خلق الله تبارك وتعالى فهؤلاء ماذا انشغلوا بمكملات الأخلاق والأعمال وتغافلوا عن الاعتقاد وقد تجد العكس أن إنسانا اهتم بالاعتقاد الصحيح وتغافل عن الأخلاق السامية التي كان يتحلى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم وتعلمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل الأمر في ذلك والحق والصواب أن يجمع بينهما أن يجمع بينهما وأن يتعلم المعتقد الصحيح ويتعلم كذلك السلوك الحسن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باختصار كما عندما سئلت أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان قرآنا يمشي على الأرض بمعنى أنه كان يطبق تعاليم القرآن والقرآن فيه الاعتقاد وفيه الأخلاق وفيه السلوكيات وفيه ما يعني إذا التزم به الإنسان الله أكبر يعني يصبح في القمة عند ربه ويرفع الله تعالى ويرفع الله عز وجل شأنه في الدنيا وفي الآخرة على كل حال فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما ولا شك أن له أسباب بعد توفيق الله تعالى من أراد أن يكون مستقيما ومتحليا بما كان عليه السلف الصالح هذا لا شك هو توفيق من الله تعالى أولا وآخرا ومع ذلك لا يقول إنسان والله أنا ما كتب لي الله الهداية ربي ما تابش علينا راني باقي في الضلال ديالي كما يقولوا بعض الناس هكذا يقولوا يقول لك أنا ربي ما هدانيش أشنو غندير ربي ما هدانيش أشنو غندير إوا حتى تجي الهداية ربي ما هداكش كلمة حق أريد بها باطل استقم واتخذ الأسباب وكن صادقا مع الله تبارك وتعالى إن علم الله عز وجل فيك خير إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا أنت اتخذ الأسباب عندما سأله الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما العمل يا رسول الله أي فيما العمل الآن إذا كان قد كل شيء كتب وكل شيء قد فرغ منه فقال له صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعمل يا أخي اعمل ولا تقول لا والله أنا قلبت على الخدمة وقلبت وقلبت وما لقيتش والخدمة هي غير عند الدار زيد قلب زيد ابحث أنا والله بغيت نتزوج قلبت وقلبت وقلبت ما لقيتش قلب كاين دوك يعطيك الله سبحانه وتعالى على اللي بغيت بعض الناس هكذا يقول أنا عيت ما نبحث ما نبحث ما نبحث ما لقيت حتى شي حاجة ما كاين حتى شي حاجة كاين لكن لعل الله عز وجل مع أنك اتخذت السبب ربما تعطلت الإجابة لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تكمل مشوارك في اتخاذ السبب والتوكل على الله تبارك وتعالى وإلا الإنسان إن لم يتحل بهذا الأمر العظيم فكيف يريد أن يكون من أتباع السلف الصالح لهذا إخوتي في الله حتى نختم ومن أعظم أسبابه أي أسباب الاستقامة والتحلي وتطبيق ما كان عليه السلف الصالح من أعظم ذلك هو العلم بطريقة السلف الصالح. العلم بطريقة السلف الصالح ومن ثم معرفة طريقة مخالفيهم. أه؟ معرفة طريقة مخالفيهم في الاعتقاد والسلوك والعبادات. ليس لابد أن يعرف الخير ويتعلم الخير ويعرف الشر. لا يتعلم الشر، يعرفه. ها؟ لكن الخير يتعلمه، الخير يتعلمه الإنسان، يتعلمه ويعتقده ويطبقه. أما الشر يكفيك أن تتعرف عليه، يكفيك أن تتعرف. ولكن الإنسان ما يمشيش لو غنى كل حاجة كل حاجة نوقف عندها ونبقاو نفصلوا فيها، راه غادي خصنا خصنا واحد العشر سوايع دابا أي حاجة. لأن الإنسان يقرأ يسمع هذه المقولة من العلماء، تعلم يتعلم الخير ويتعرف على الشر. أيوة، يقول باش نتعرف على الشر لابد أن نديره، وهذا ماشي حق باطل. ها؟ باش نعرف العواقب ديال الشر، باش نعرف العواقب ديال السرقة، نروح نسرق ونشوف العصا اللي ناكله الدق اللي ناكله عاد باش نبقى عمري ولا نسرق، يعني نشوف العواقب ديال السرقة. هذا لا، هذا باطل. واحد قال باش نعرف العواقب ديال السحر نتعلمه، نتعلم ونشوف كيفاش نجربه بشي واحد ولا كذا، ولا يجربه في راسه، ثم عاد تما ننتهي عنه باش نعرف الخطورة دياله ونقدر نحذر منها الناس. وهذا كلام باطل. هذا تتعرف، يكفيك أن تتعرف على أن هذا الشر، وأن هذا المعتقد باطل، وأن هذا القول حرام، وأن هذه المسألة لا يجوز القول فيها أو العمل بها، يكفيك. أما تعمل به أعوذ بالله، فهذا لا يقول به إلا إنسان مجنون. سأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيك. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala de broeder Abu al-Munzir belonen. En na de vertaling hebben we direct een teling inshallah ta'ala met Sheikh Abu Rabi' Arafat al-Muhammadi, hafizahullah ta'ala. Waar het om gaat. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, die zegt: Allah subhanahu wa ta'ala die heeft gekeken in de harten van de dienaren. En hij vond het beste hart bij Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En hij keek daarna en hij vond de beste harten daarna bij de vrienden of de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarom heeft hij hun ministers laten zijn voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die strijden omwille van Allah. Dus beste broeders, we moeten proberen onze situatie in ons dagelijks leven te verbeteren. En we moeten proberen de sahaba te volgen en de manhaj van de salaf te praktiseren. En in het praktiseren van de manhaj van de salaf zien we dat mensen daarin in verschillende gradaties zijn. De eerste soort zijn mensen die de juiste geloofsleer hebben. En ook de juiste aqida. En ook de juiste akhlaq. De juiste manieren en de correcte omgangsvormen. En je vindt sommige mensen die hebben de juiste aqida, maar niet de juiste omgangsvormen. En zo vind je ook mensen van Ahl al-Bid'ah, mensen van innovaties. Je vindt hun omgangsvormen en hun gedrag is heel hoog. Maar hun aqida en hun gedrag jegens Allah subhanahu wa ta'ala is dramatisch. En zij houden zich bezig met oncorrecte zaken zoals innovaties. En hebben verschillende rampen in hun aqida. Dus daarom, beste broeders, we dienen ons bezig te houden allereerst met het tawhid. Waarvoor Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft geschapen. Allah zegt: en ik heb de mensen en de jins, ik heb de jin en de mensheid slechts geschapen om mij te aanbidden. En ook moeten wij ons bezighouden met de juiste gedrag en de juiste manieren op te doen. En zo was de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zijn vrouw radiyallahu anha werd over hem gevraagd: hoe was hij? En zij zei radiyallahu anha, Aisha radiyallahu anha, Aisha, Aisha radiyallahu anha, die zei: hij was een Koran die liep over de grond. Hij was een Koran die liep in deze aardbol. Zo was hij. Dus hij hield zich aan de Koran in alle factoren. En ook een van de sahaba, toen hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam vroeg van: wat moeten we nu doen? aangezien alles is al opgeschreven. De profeet sallam die zei, i'malu, verricht daden, want iedereen zal vergemakkelijker worden naar zijn daden. En daarom, broeders, moeten wij nogmaals de asbab verrichten. Veel mensen zeggen, ik ben moe, ik zoek werk, ik vind niet. Of ik zoek een goede echtgenoot en ik vind niet. Nee, probeer verder te zoeken. En Allah subhanahu wa ta'ala maakt het voor jou makkelijk. En als laatste advies, beste broeders en zusters, voordat we naar de training gaan, dat is dat we kennis moeten hebben. Kennis moeten hebben over de manhaj van de zelf. Als wij hun weg moeten bewandelen, moeten we weten wat hun weg inhoudt. En moeten we daarover kennis opdoen. En moeten wij afstand nemen van innovaties en alles wat hun weg tegenhoudt. Dat moeten we kennen en afstand van nemen. Maar we moeten het kennen. En dat is wat anders dan kennis erover opdoen. Net als hoe je kennis opdoet over de manhaj van de zelf en die praktiseert. Zoals dat iemand diefstal kent. Diefstal is bekend en we moeten daar afstand van gaan nemen. Maar het is niet zo dat je zegt, ik ga eerst stelen, kijken hoe het voelt. En dat ik klappen krijg en dan neem ik er afstand van. Of dat ik sihr ga leren. En als ik weet hoe dat is en ik probeer het uit, dan ga ik er afstand van nemen. Dat is niet de bedoeling, beste broers en zusters. Het is voor jou voldoende om kennis op te doen over de manhaj van de salaf salih. En afstand te nemen van de manhaj van Ahl al-Bid'ah die jij dan ook kent. Dat is een